الفاتحين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتهين وحمنا بحمدك يا رحمن. كان الكلام بالنسبة إلى رواية أبي خديجة، بالمناسبة تعرضنا لحال إسناد هذه الرواية، قلنا ان الشيخ الكليني رواه بطريق فيه مع ابن محمد البصري، تقدم الكلام فيه، مضافا الى احتمال ان يكون فيه ثقه وهو احمد بن عائض عاده احتمالا، ورواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن أحمد بن عائد والسند صحيح لا كلام فيه عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، وهذا السند معتبر والحق وثاقة أبي خديجة. وأما الشيخ الطوسي قدس الله نفسه فقد رواه بإسناده عن الحسين بن محمد، وشرحنا سابقا مفصلا أن ليس معنى هذا الكلام أنه أخذه من كتاب الحسين مباشرة، بل إنما أخذه من كتاب الكليني. شرح الشيخ رحمه الله في بداية المشيخ أنه حينما يروي عن مشايخ الكليني فقد نقله عن نفس الكليني، فطريق الشيخ متحد مع طريق الكليني، يعني أخذه من نفس الكليني. نعم المتن بينهما كلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فتبين إلى هذا الحد صحة إسناد الشيخ الصدوق رحمه الله، ولعله لأجل هذا صاحب الوسائل جعل الحديث أساسا من طريق الصدوق، ثم قال ورواه الكليني ورواه الشيخ، أساس جعله طريق الصدوق. خب طريق الصدوق صحيح دارش كده. قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، ثم نتعرض للمتن، إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور. خب واضح المفهوم، ولكن انظروا إلى رجل منكم، ظاهرا منكم كناية عن التشيع، عبارة عن تشيع، يعلم شيئا من قضايانا. هكذا جاء في كتاب الصدوق، شيئا من قضايانا، ولكن في كتاب الكليني المطبوع حاليا وكذلك في نسخة الشيخ الحر، شيئا من قضائنا. وفي كتاب الشيخ الطوسي ما أنه أخذه من الكليني أيضا قضايانا، وبما أن الشيخ الطوسي أيضا نقله من كتاب الكافي مباشرة، وهذا معناه أن الشيخ الطوسي رحمه الله في نسخته من الكافي الموجود فيها شيئا من قضايانا كنسخة الشيخ الصدوق، على عین احتمال أن الشيخ الطوسي اشتباه بعيد فيرجع إلى اختلاف نسخ الكافي، فبعض نسخ الكافي موافقة لنسخة الشيخ الصدوق، يعني الاختلاف بين الكافي والصدوق فقط في هذه الكلمة، عند الصدوق قضايانا وعند الكليني قضائنا. والشيخ الطوسي ما أنه نقله من الكليني أيضا قضايانا، فليس من البعيد ترجيح هذه النسخة. فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا، ينبغي أن يعرف في كتب الفقه المتعارفة حاليا مثل كتب الفقه في القضاء، حتى ما جاء في تغييرات الشيخ الأنصار المتعارف، نقل الناس هكذا فاجعلوه بينكم قاضيا فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. لكن في كل النسخ، يعني الصدوق الكليني والطوسي، كلمة قاضيا أولا لا يوجد، فاجعلوه بينكم الموجود في الناس، فاجعلوه بينكم. والمرحوم الأستاذ حدث الله نفسه في مباني تكملة المنهاج هاکدا نقله صحیحاً کما جاء فی الوسائل و کما جاء فی المصادر. و لعله یؤثر هذا الشيء في استفاده التعمیم فجعلوه بینکم فإنی قد جعلت قاضیا فتحاکموا الیه. هذا نص لرواية أبي خديجة في أنه لا يرفع في الأمر إلى قضاة الجور ولكن إلى أحد الشيعة. طبعا الكلام في دلالة الرواية في جهات شتى، نحن فقط نتعرض في أصل النص لأن المجال لا يسع، وأما بقية الجهات إن شاء الله بعد أيام العطلة. ثم قبل أن نتعرض لجهة الدلالة نقول هذه الرواية رواية أبي خديجة رواه الشيخ الطوسي منفردا، لا يوجد هذا المتن في غير التهذيب، وقد رواه في كتاب التهذيب في باب الزيادات. نحن سبقا شرحنا أن الشيخ الكليني عندما يشرح كتاب المغنى لأستاذه الشيخ المفيد بعد أن ينتهي باب، مثلا باب في أفعال الصلاة مثلا، أو باب مثلا في مثلا الحاج وكيفيته، بعد ذلك يذكر بابا بعنوان باب الزيادات، وفي باب الزيادات يورد أحاديث متعلقة بالباب السابق، لكن ليس على نسق مرتب، تقريبا على بصورة غير مرتبة. وكان غرضه قدس الله نفسه بذلك استقصاء الروايات، يعني بمنزلة المستدرك إن صح التعبير. فأورد هذه الرواية في باب الزيادات في كتاب القضاء، ورواه صاحب الوسائل في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي من طبعة الشيخ الربادي رحمه الله، ولو هذه المجلدات ليست بتعليقات الشيخ الربادي، من تعليقات صاحبنا رحمه الله شيخ محمد شريف رازي توفي اخيرا رضوان الله تعالى عليه. على كيف ما كان صفحه 100 بحسب هذه الطبعه، بحسب الابواب الباب الحادي عشر من ابواب صفات القاضي. روى الشيخ الطوسي منفردا باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، تكلمنا حوله مرارا وتكرارا انه من مشايخ الأصحاب من الأجلاء، وله كتاب مشهور نوادر المصنفين، وقلنا إن الشيخ الطوسي رحمه الله بلحاظ الشيخين الآخرين أكثر النقل عن، وأما الشيخ الكليني فلم يرعن ولا رواية واحدة في الفقه لم يرعن، ولا ندري ما هو السر في ذلك. على أيين که الرجل ثقة وطريق الشيخ الطوسي إليه صحيح، نعم روايات محمد بن علي بن محبوب غالبا ينفرد بها الشيخ الطوسي بلحاظ الاسناد، بلحاظ المعتل قد يوجد مثلا عند الكليني بسند آخر، او عند الشيخ الطوسي صدوق بسند آخر، الشيخ الصدوق هم يروي عنه لكن ليس بكثرة الشيخ الطوسي، قليل بلحاظ الشيخ الطوسي. عن محمد بن علي بن محبوب أنا أحمد بن محمد عادة يراد به الأشعري القمي، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. أنا الحسين بن سعيد الأهوازي من أجلاء الطائفة. أنا أبي الجهم، أنا أبي خديجة. أبو الجهم اصطلاحا عندنا الآن في كتب الرجال هو كنيتون لبكير ابن عيان أخي زراره، وكنيتون لثوير ابن أبي فاخته ثويره. ولكن كلا الرجلين لا ينسجمان مع الشيخ حسين بن سعيد، لا بكير الذي هو من أصحاب الإمام الباقر ولا ثويرة ابن أبي فاخته. انصافا بعد المحاولات الكثيرة لم يتبين لنا من هو أبو الجهم، من اسمه، لكن القدر المتيقن أن الرجل روى روايات لا بأس بها عددا، يعني أما تعتبر كثيرة، وروى عنه الأجلاء مثل حسين سعيد ونظراؤه، ولذا نحتمل رویت و علم عند الله سبحانه و تعالی ان رجل یکون معروفا لیکن لم يتبين لنا اسمه الى الان من هو. ولذا الروایت و بحسب السند فعلا فيه اشکال به لحاظ ابن جهم. ولو انصافا اذا الاخوه راجعوا الى كتاب معجم الاستاذ و يلاحظون مشايخ ابن جهم كثير فيه بأجلاء الطائفة، یعنی انسان تقریبا یطمئن به ان رجل من المشاهیر، لکن اشتهر به هذه الکنیه، سلام علیکم، اشتهر به هذه الکنیه، کنیت ابو الجهم، من دون ان نعرف اسمه بالضبط. فالناس تبیل الى روایت انصافا الى وثاقته و نعتبر من الموارد التي احملها کتب الرجال و لا ادري ما هو السر في ذلك. انا ابي خديجه قال بعثني ابو عبد الله عليه السلام الى اصحابنا. نحن في الابحاث السابقه بينا ان ابو خديجه كان من الخطابيه، لا اشكال فيه، والخطابيه طائفه من غلاة الشيعه، وسبق ان شرحنا ان غلاة الشيعه في زمن الامام الصادق على طوائف ثلاث، طائفه منهم نسب اليهم الغلو و من المحتمل كانوا معروفين بالتحرك السياسي و بالحركة السياسية و بإيجاد حركة في المجتمع، والغاية منها إيصال الحكم والحكومة إلى الأئمة عليهم السلام. ولذا الغلو بهذا المعنى سبق شرحنا ظهوره في زمن الإمام الصادق، باعتبار في زمن الإمام الصادق ومن بعد ثورة الزيد رحمه الله ظهرت هناك امارات لسقوط بني اميه، سنة 121 ظهرت امارات سقوط بني اميه. طبعا كان الكلام في انه تعطى الحكومه والولايه لآل محمد صلوات الله وسلامه، الا انه كانت هناك اتجاهات ثلاثه في هذه الجهه، فمن جهه العباسيين وعلى راسهم في ذلك الزمان ابراهيم اخو المنصور واخو السفاح، الا انه قبل انتصار ثورته بالصلاح وقبل ان يصل الى الحكم قتل في السجن. فابراهيم هو الواجه العباسي، وهناك جمله من الحسنيين كانوا يدعون الناس الى انفسهم، على راسهم عبد الله المحر، هو ابن حسن المثنى ابن الامام المجتبى، عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن ابي صالح، والحسن المثنى تزوج ببنت الحسين فاطمه بنت الحسين. فعبد الله اول من ولد من ابوين علويين فاطميين، اول من ولد في بني هاشم ابوه وامه علويان فاطميان عبد الله، فسمي بعبد الله المحض لحاظ من محض علي وفاطمه سلام الله عليه، وكان هو شيخ بن الحسن في زمانه، وخصوصا كان يدعو إلى ولده محمد سماه محمدا، وكان يدعي أنه هو المهدي باعتبار تلك الرواية.
قبل ولادة الإمام الباقر؟
بلي
قبل ولادة الإمام الباقر؟
بلي، هو الحسن المثنى كان اشترك مع الإمام الحسين في كربلاء، لكن جرح ونجا برفته سن عبد الله المحر في أيام كربلاء موجود. على كيف مكان ليس غلطنا الدخول في هذه التفاصيل. فيدعو إلى ولده محمد سماه محمد بن عبد الله كاسم النبي واسم والده، وكان يدعي أنه هو المهدي، وبالفعل قام هذا الرجل، لأن يعني محمد بن عبد الله كان يلقب بالنفس الذكية، وثار وقتل في أيام المنصور الدوانيق، كما أن عبد الله المهدي أيضا سجن مع جملة من بني الحسن، صنع السب منصور سجنا تحت الأرض، يعني حفر سردابا تحت الأرض، لا سجن، حفرة، فسجنهم كلهم فيه، وكان الحفر مظلم لا يعرف الليل من النهار. ثم أمر بعد ذلك شاف أنه لا ينفع هذا المقدار، هدم السجن عليهم فكلهم قتلوا منهم عبد الله المحر. فهذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة السادة الحسينيون، والوجه الذي يشار إليه بالبنان هو الإمام الصادق. فلذا بطبيعة الحال وجدت حركة بين جملة من الشيعة المتحركين المتحمسين في الكوفة أطلق عليهم فيما بعد الغلاة، وقلنا هؤلاء الغلاة لم يكونوا منحرفين، هذا التصور الذي كانوا منحرفين فكريا وعمليا. ومن رؤساء هذا الخط من الغلو هو مثل المفضل ابن عمر الجعفي، جابر ابن يزيد الجعفي، هؤلاء من الغلاة بهذا المعنى لا أنهم كانوا منحرفين. الطائفة الثانية من الغلاة كانوا منحرفين فكريا عقائديا، يدعون مثلا أن الإمام له منصب الربوبية والألوهية وشابه ذلك. والخطابية من هؤلاء نسب إليهم بأنهم كانوا يرون نبوة أبي الخطاب وألوهية الإمام الصادق، وغردت الروايات في لعنهم. طبعا هؤلاء أيضا متحمسون وبالفعل قاموا بالسيف كما ذكرنا، وقتلوا أبو الخطاب وأصحابه قتلوا. ونحن بمناسبة تعرضنا أنه يستفاد من بعض الشواهد التاريخية أن أبو الخطاب كان على صلة بإسماعيل ابن الإمام الصادق، ولعله بينهم ارتباط على أي مما لا إشكال فيه إجمالا أن إسماعيل كان له ارتباط بخط الغلو إجمالا كان، إلا أن الكلام في أن هذا الخط الغلو الذي كان له ارتباط به من الخطوط المنحرفة من الخطوط الصحيح. الخط الثالث ما يدعى ما ينسب إلى جماعة من الغلاة، وهو الانحراف العملي كما شرحنا، ترك الصلاة والصوم، وبتعبير كما تقدم أمس أظهر الإباحات، لا صلاة ولا صوم وشرب الخمر ارتكب الزنا وكل أعمال السوء والقبيح ارتكبوه. هؤلاء عم نسب إلى الخطابية أيضا، نسب إليهم، وغيرهم أيضا كانوا موجود، بنان شخص اسمه بنان سعيد بن فلان البجلي سعيد بن مغيرة على أيين أو بيان ذاك اسمه على كلام. و سابقا هم اشرنا الى ان هذا الخط الغلوب الانحرافی هم في زماننا موجود في الاخانی اسماعیلی، یدعون انهم من الشیع ولكن اباحیین لا يلتزمون بصلاة رسول مشابه ذلك. ليس من البعيد من بقايا ارتباط اسماعیل بهذا الخط الانحرافی، ليس من البعيد العلم عند الله سبحانه وتعالى. فغرضي انه لا اشكال ان ابا خدیج كان من الغلات المنحرفین، هذا ما لا اشكاله، ولا اشكال انه ايضا ضحى بنفسه، قام وخرج بالسيف وكان من الجرحى فنجاه انجاه الله من المشكله وتاب فيما بعد. ولكن الشيء الذي نلاحظ في حياته انه ليس من البعيد بقي على خط الغلوب الصحيح لا الانحرافي، يعني التحرك الاجتماعي والتحرك للطائفه وتحمس اجتماعي باصطلاح اليوم الاسلاميين الاصوليين بنیاد گرام اصلاح بخون. و کان یدعو الى الحکومت لأهل البيت سلام الله علیه مجمعین لیز من البعید علا ایه قوله بعثنی ابو عبدالله الى اصحابنا، انصافا یمتاز الرجل به هذا الحرکه الاجتماعیه. و لا اشکال ان اصل هذا المطلب ان الائمه علیهم السلام یتصدون صراحتا لمرحله من مراحل الحکومه لا اقل في كلامه القضاء مرحله مهمه، و الائمه علیهم السلام یعبرون بان هؤلاء قضاة جور لا تتحاكم اليهم. و في قبال ذلك الامام سلام الله عليه بنفسه تصدى لتاسيس القضاء الصحيح، و انه يرجع الى طائف من الفقهاء يتصدون القضاء الصحيح بين الناس بين الشيعه. خب بلا اشكال نقطه مهمه جدا، و ايضا تدل هذه الرواية على عظمة الرجل ان ابي خديجة. اضف الى ذلك احتمالا يستفاد من هذا التعبير انه بعد كان من خط التحمس الاجتماعي والحركة الاجتماعي، فقال قل لهم اياكم اذا وقعت بينكم خصومة او تدارع، في بعض النسخ تدارع في بعض يعني في النسخة المطبوعة او تدارا بينكم في شيء من الاخذ والعطاء. احتمالا الاخذ والعطاء في الاموال، بعيدا يكون المراد بالعطاء بيت المال، لان بيت المال لم يكن بيد الشيعة جدا بعيد. على اي اذا كان المراد من الاخذ والعطاء لبيت المال فالرواية موردها اوسع من القضاء، لانه اذا وقعت دينكم خصومتون او صار هناك اختلاف في العطاء من بيت المال. خلاص العطاء من بيت المال من شؤون الحاكم لا من شؤون القاضي. كلمة الأخذ والعطاء أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء. فلذا رواية أبي خديجة وإن اشتهر بأنها تدل على خصوص القضاء، لكن بهذا المعنى أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء معناه أنه أوسع من دارة القضاء. إذا كان المراد من العطاء يعني عطاؤكم من بيت المال فزاد في عطائه، هذا مصطلح لما يؤخذ من بيت المال، ولكن الإنصاف بعيد إنصافا. وهذا
ممكن يستخدم للخصومة
ها بل الخلاف، أخذ المال وعطاء المال مراد هكذا. أستبعد أن تكون الرواية ناظرة إلى بيت المال، الشواهد التاريخية لا تؤيد هذا المعنى.
الأخذ والعطاء الكلامي الذي بين المتخاصمين هم يصدق،
هذا هم يصدق بلي. أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، تعبير شديد من الإمام، لأن هؤلاء حتى القضاة حتى من كان منهم بحسب الظاهر فقيها عالما قضاة العامة، فهؤلاء من الفساق، إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته قاضيا. طبعا المتن مشابه إلى ذاك، الطريق مختلف والمتن لكن متقارب. اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته، طبعا موجود هنا عليكم قاضيا، عليكم في التهذيب لا يوجد المتبوع، فإني قد جعلته قاضيا. الفرق بين هذا المتن وذاك المتن هنا، ولكن انظروا إلى رجل منكم، ذاك المتن الأول الصحيح، انظروا إلى رجل منكم، سيأتي إن شاء الله تعالى المسألة المهمة في مسألة أنه هل المستفاد من هذه الرواية قاضي التحكيم أو القاضي المنصوب. قد يقال كلمة انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا، فاجعلوا يعني أرجع الأمر إلى الشيعة، الشيعة ينظرون بين الفقهاء بين العلماء فيختارون شخصا، وبعد الاختيار يكون من قبل الإمام منصوبا قاضيا، وهذا يتناسب مع قاضي التحكيم يعني انتخاب الناس، يعني القضاء لابد من الانتخاب، لا أن الفقيه منصوب من قبل الإمام ابتداء. الكلام في هذا المطلب من الأمور المهمة جدا في الاستنتاج، أن المستفاد من هذه الرواية يعني أن الأمة تختار قاضيا، أن الشيعة يختارون قاضيا، فالإمام ينفذ اختياره، الإمام يقول ما اخترتم صحيح ارجعوا إليه أنا أنفذ هذا الشيء، مثل أحل الله البيع، مثل أوفوا بالعقود، الشخصان يتعاقدان الشارع يلزمهما بذلك يؤمن بهذا البيع، هل لسان الدليل هذا اللسان، ثم على تقدير أن يكون لسان الدليل هذا المعنى، من المخاطب فانظروا إلى رجل منكم، فانظروا من المخاطب به، المخاطب آحاد الناس، فلابد حينئذ في تعيين القاضي من الانتخابات يرجع إلى آحاد الناس لانتخاب القاضي، أو المراد به خصوص المتخاصمين فيكون القاضي قاضي التحكيم، أن المراد به انظروا أهل الحل والعقد، أصولا هذه الخطابات انظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضائنا، يعني أيها الناس الذين أيها الأشخاص الذين لكم معرفة بقضايانا ولكم معرفة بأن هذا الرجل يعلم شيئا، لابد من المعرفة بذلك، فيصير شبيه مجلس الخبراء، مجلس الخبرگان بإصطلاح اللغة الفارسية. ونذكر هذه الاحتمالات في شرح حديث عمر بن حنظلة أكثر، لأن في حديث عمر بن حنظلة احتمالا منصب الولاية والحكومة العامة لا خصوص القضاء، على عين هنا احتمالات الآن اليوم الوقت لا يسأل الدخول في هذا الوجه. فمن المخاطب بقوله انظروا، هل المخاطب آحاد الشيعة
یعنی از شیعه یبایعون شخصا و یختارون شخصا امن مخاطب بهی خصوص المتخاصمین امن مخاطب بهی علماء و شیعه او به اصطلاح اليوم خبرگان خبراء و شیعه لان الخبراء هم الذين يعلمون ان هذا يعلم شيئا من قضاياهم ام لا فاولا يقع الكلام في ان المستفاد من الحديث قاض التحكيم ام قاض المنسوب يعني مفاد الحديث ان الشيء يختارون قاضيا فالامام ينفذ قضاءه ان المراد ان الشيء ليس لهم حق الاختيار الامام جعل منصب القضاء للفقيه لابد لهم من الرجوع إليه فهل يستفاد من الرواية النسب ولو لم يكن اختيار من الطائفة ومن العلماء حتى اصلا منصوب الفقيه منصوب لحل الخلاف بين المسلمين نعم الفعلية في النسب يكون بتصدي الفقيه ولذا المراد بذلك الأهلية باعتبار لا يلزم منه التشابه والمرافع والخصوصيات التي إن شاء الله بإذن الله تعالى نتكلم فيما بعد صار واضح فالنقطة الأساسية في تلك الرواية موجود فانظروا ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضاينا قضايانا أو قضاينا فاجعلوه بعد أن نظروا اختار عرفوا فاجعلوه بينكم يعني انتخاب الناس يعني على الشيء أن يجعلوا هذا الشيء فإني قد جعلته قاضيا بعد أن جعلتم واخترتم أيها الطائفة بعد ذلك أنا أنفذ اختياركم فليس هو قاضيا منصوبا من قبل الإمام إنما هو منصوب من قبل الناس الإمام ينفذ هذا الاختيار فتهاكموا إلي فبعد أنا نفذت هذا الشيء عليكم فلذا بناء على هذا لابد في الفقيه المتصدي لهذا الشيء من اختيار الناس من الانتخاب بلا انتخاب لا يوقع لابد من الانتخاب و بعد الانتخاب و على اقل شيء انتخاب الطرفين طرف المتخاصمين بعد ذلك يكون قاضيا نافذا قضاؤه من قبل الامام و يجب على الشيء اعترافه هذا على تلك النسخة و اما على هذه النسخة اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلت قاضيا ليس فيه بعد انظروا فاجعلوا بفاء التفريق هنا اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا اجعلوا فإني قد جعلتك قاضيا و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر يأتي بقية الكلام في هذا المطلب ثم لا فرق بين النسب الابتدائي وبين تنفيذ الاختيار والانتخاب ثم ينبغي أن يعرف من جهة تكميل البحث لابد من هذه الرواية التي انفرد بها الشيخ الطوسي لها ذيلون ولو هنا لم يكتب الحديث هذه الرواية بعد أن قال إني قد جعلته قاضيا و إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا للسلطان الجائر لهذه الرواية ذيل قال أبو خديجة هذا الذيل أورده صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه في بحسب هذه الطبعة التي موجودة عندي الآن في صفحة 217 الباب الثالث سادس والعشرين من أبواب كيفية الحكم بحسب هذه الطبعة صفحة 217 قال أبو خديجة وكان أول من أورد هذا الحديث لا نفهم أول من أورد هذا الحديث كيف هو يقول بعثني أبو عبد الله هو أبو خديجة كاتب قال أبو خديجة
وكان أول هذا
الراوي
عن أبي خديجة
قال أبو خديجة وكان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه عليه السلام في النسخ كلمة عليه السلام موجود يعني الإمام سلام الله عليه إذا لم تكن هذه الكلمة موجود احتمالا كتبوا إلى فقيه فيما بينهم في الكوفة ثم المتعارف في اصطلاح الفقيه هو الإمام الكاظم صلوات الله سلامه علی الامام صادق. كتب الى الفقيه في رجل دفع اليه رجلان شراء لهما من رجل. شراء یعنی ورقت شراء، مراد به شراء هنا اصطلاحا سک یعنی برات، حالا ورقت سک. فقال لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه، فغاب احدهما او توارى في بيته، وجاء الذي باع منهما البايع فانكر الشراء يعني القبال، القبال البن الورقه التي يكتب فيه. فجاء الاخر الى العدل، هذا الشخص الذي جعل باصطلاح قاضيا بينهم هذا الذي في امان، فقال له اخرج الشراء حتى نعرضه على البينه، فإن صاحبي قد أنكر البيع مني ومن صاحبي، وصاحبي غائب ولعله قد جلس في بيته يريد الفساد عليه. سؤال: فهل يجب على العادل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهد لهذا أم لا يجوز له ذلك؟ حتى يجتمع يعني المشتريين كلاهما، لأنه قال لا ترد على. فوقع عليه السلام إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس به إن شاء الله. المشكلة الأساسية أن أبا خديجة يقول هذه القضية أول ما صار هكذا صار،
عن
الفقيه، ثم كلامه أنه اجعلوا أحد الفقهاء قاضيا بينهم، فهذه القضية كتبوا إلى الإمام المعصوم، جاء الجواب من الإمام المعصوم. اللهم لن يكون مراده بالفقيه فقيه في الكوفة. وهذه كلمة عليه السلام في كل المورد الموجود، فوقع عليه السلام في التهذيب المطبوع موجود، وهذا عليه السلام في المورد من زيادة النصاق كتبه إلى الفقيه ينتصور على الإمام المعصوم. إذا كان المراد بالفقيه فقيها من فقهائنا في الكوفة لا بأس، ولكن انصافا في الوسائل في التهذيب موجود إلى الفقيه عليه السلام. حينئذ من المحتمل أن يكون المراد بمن جعله الإمام العدل الذي أودع الأموال عنده، مو العدل، فجاء إلى العدل، فيكون المراد بذلك اختاروا رجلا شيعيا عادلا وأودع الأمانة عنده. إذا كان هذا مراد من تطبيق حديث أبي خديجة إثبات الولاية بهذا المقدار صعب، إنصافا يشبه قاضي التحكيم، لأنه قطعا لتعيين شخص إنسان يجعل الأمانة عنده لا يحتاج إلى الفقه ولا يحتاج إلى الولاية، نحن بإمكاننا أن نختار بقالا نضع الأمانة عنده، ليس فيه مشكلة بل عالما باشه. ولذا إنصافا في ذيل رواية أبي خديجة هذه قصة، وجعل هذه القصة تطبيقا للصدر، فكان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه. اللهم إلا أن يفسر شيء آخر ونقول في القضية تقديم وتأخير، حاصله رجل من أصحابنا كتب إلى الإمام الصادق مسألته، الإمام أجاب ثم قال لي يا أبا خديجة قل للناس لا يرجو إليه، يرجو لفقهاكم في الكوفة، صربه. وكان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه، وجواب الإمام صار سببا بأن الإمام بعثني إلى أهل الكوفة، قال بعد لا تراجعوا إليه ولا تراجعوا إلى فساد إلى هؤلاء الفساد، انظروا إلى صربه. حينئذ كأنما الصدر الكلام الذي ذكره صدرا في الواقع ذيل المصلحة، يعني ينبغي في الترتيب هكذا يذكر: كتب رجل من أصحابنا إلى الإمام قضية، فأجاب الإمام سلام الله عليه ثم قال لي يا أبا خديجة اذهب إلى القوم في الكوفة إلى الشيعة في الكوفة وقل لا حاجة لكم أن تكتبوا إلي ولا يحاكم بعضكم بعضا إلى هؤلاء الفساق، انظروا إلى فقيه يعرف حلالنا وحرامنا فجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا. هذا الاحتمال ظاهرا أقوى، مو هيك؟ ذهلا إنصافا لا نعرف معنى واضح الآن يا
رجل.
فالابتداء كلي، وهذا الذيل مورد نزول الحديث إن صح التعبير، شأن النزول، صار واضح؟ هذه خلاصة الكلام فيه. ولكن الإنصاف هذا الطريق لرواية أبي خديجة مع انفراد الشيخ بها سندا لا يخلو عن مناقشة بأب الجهل، ولو انصافا نفسا امين، لان شخصا كثيرا امين، لان رجل من الاعلام ظلم حقه، لكن على أي نحن مأمورون بالعلم، مقدار العلم بمقدار العلم الآن لا نعرف عنه، وبمجرد اطمئنان نفسي ينفع فقط للمطمئن بذلك. خب تبين أن الكلام في هذه الرواية تام سندن، إنما الكلام كل الكلام في مدار مدلول الرواية. النقطة الأولى كما أشرنا في أول البحث، هل الرواية تدل على باب التحكيم؟ أما الرواية تدل على النص وأن الإمام جعل الفقيه نصب الفقيه، ولكن انظروا وجعلوا هذا من آثار النص، يعني يجب على الشيعة ما دام جعل الإمام شخصا قاضيا أن يسألوا عن الفقهاء ويختاروا فقيها، يرجو إلى فقيه يذكروا، مثلا يرجو إلى هذا الفقيه يقولون له أيها الفقيه أن الإمام نصبك علينا قاضيا فتصد للقضاء، فما معنى انظروا وجعلوه بينكم؟ قلت لكم المعروف والمشهور بين الأصحاب شهر واسع جدا قديما وحديثا، بلي أن هذه الرواية تدل على النص وأن الفقيه منصوب، إلا أن الأستاذ من الذين طبعا ناقش في ذلك، ويمكن أن يفهم هذه المناقشة أيضا من كلام الشيخ الصدوق، الصدوق هم ظاهرا يؤمن بهذه الفكرة، في مباني تكملة المنهاج الجزء الأول صفحة 8 قال بتقرير أن الرواية ظاهرة في جعل منصب القضاء لمن يعلم شيئا من قضاياهم فيجب الرجوع إليه في موارد الترافع والتشاجر، ثم إلى أن يقول فتشيء في تفسير يعلم شيئا من قضاياهم نتعرف فيما بعد إن شاء الله، ولكن الصحيح أن الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضي ابتداء اختيار الأستاذ، وذلك لأن قوله عليه السلام فإني قد جعلته قاضيا متفرع على قوله فاجعلوه بينكم، فالتفريع موجود، يعني أنتم ابتداء اجعلوه قاضيا، لأن الأستاذ يعتقد بأن وجود القاضي مما يستقل به العقل، لابد من القاضي حتى يرفع الخصوم في المجتمع، لا أن الإمام المعصوم تصدى لنسب الفقيه قاضيا. ولذا ذكرنا سابقا ما جاء في كتاب التنقيح في باب الاجتهاد والتقليد من أن الأئمة عليهم السلام جعلوا منصب القضاء للفقهاء، هذا رأيه سابقا، ثم رجع الأستاذ عن ذلك ولم يؤمن بالناس، فأصلا ما كان يرى أن الفقيه منصوب من قبله في القضاء فضلا عن غيره، وذلك لأن قوله فإني قد جعلته قاضيا متفرعا على قوله عليه السلام فجعلوه بينكم، وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين، فيبدو أن مراد يعني لم يصرح هذا الكلام الذي نحن قلنا، لم يصرح الأستاذ احتمالات لم يذكره، من هذه الاحتمالات انظروا إلى رجل منكم أن الخطاب لآهاد الأمة، أن الخطاب للمتخاصمين، أن الخطاب لخصوص الخبراء وأهل الحل والعقد، في نظر الأستاذ قدس الله نفسه الخطاب للمتخاصمين وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين، فالنتيجة أن المستفاد منها أن من جعله المتخاصمان بينهما حكما هو الذي جعله الإمام قاضيا، فلا دلالة فيها على نسب القاضي ابتداءا. ويؤكد ذلك أن قوله يعلم شيئا من قضايانا لا دلالة فيه بوجه على اعتبار الاجتهاد، فإن علومهم عليهم السلام وإن لم تكن قابلة للأحاطة بها إلا أن قضاياهم وأحكامهم في موارد الخصومات قابلة للأحاطة بها، ولا سيما لمن كان في عهدهم وعليه، فمن كان يعلم شيئا من قضاياهم يجوز للمترافعين أن يتحاكما عليه إليه وينفذ حكمه فيه وإن لم يكن مجتهدا وعارفا بمعظم الأحكام، يجعل هذا شاهدا أيضا على أن المراد قاضي التحكيم لا القاضي المنصوب. ظاهرا البحث انتهى، وكان هدفنا أغلنا هذه العبارة تشرح، لكن
قلنا أن نجعل هذا التحكيم نكتفي بإجعله قاضي بينهم، أما قد جعلته قاضيا هذه ناس المنصوب لا ناس القاضي التحكيم،
اصلا فإني في مقام تعلیل لا في مقام تفریع فرق بینه. خب الان الوقت خوب انتها، الاخوه دا يحبون غدا نتعرض لتتمه الكلام، لا ما بعد العطله لأنه تتمیم هذا الكلام يكون برواية عمر بن حنظلة بقية الروايات إن شاء الله. صلى الله على محمد.